أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، أجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. لا زال الكلام في الأمر الثاني من موانع الميراث، وهو القتل. القتل أحد موانع الميراث، بحيث المقتول لا يرث من القاتل بشروط ومواصفات تقدم جزء منها. وصلنا إلى المسألة 971. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا أمر شخصا عاقلا بقتل مورثه، زيد قال العامر أريدك تقتل أبويا والدي، متوعدا بإيقاع الضرر عليه لو لم يفعل. زيد قال العامر أقتل أبويا، وإذا ما قتلت أبويا أنا أقتلك، متوعدا بإيقاع الضرر عليه لو لم يفعل. هاي لو لم يفعل أنا، يعني من عندي حتى تستقيم العبارة. أو على من يتعلق به، أقتل ابنك إذا ما قتلت أبوي إن لم يفعل. فهذا المأمور امتثل أمره باختياره، راح قال خلى أنا روح أقتل حتى أخلص نفسي وأخلص ابني أو داري أو الآخر، باختياره وإرادته. زين، فقتله عمر، قتل أبو زيد، لم يحرم زيد اللي هو الآمر من ميراثه. زيد ما راح نحرمه من ميراثه. ليش ما نحرم زيد من ميراثه؟ الجواب، السبب، لأنه ليس قاتل حقيقة. الذي فعل القتل مو زيد، الذي فعل القتل عامر، واضح؟ فإذا زيد يرث بهاي الحالة لأنه ليس قاتل حقيقة، وإن كان آثما. هنا السبب أكثر من المباشرة، تهمتها أخذت السبب والمباشرة، وإن كان آثما، يعني هو المسبب، فياهو الأشد هسه، المباشر للقتل لو المسبب، لا المسبب أشد من القاتل. ويحكم ويحكم بحبسه مؤبدا إلى أن يموت. هذا يحكم بحبسه مؤبدا إلى أن يموت، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما توعد به زيد، توعد عمر، هو القتل أو أقل من القتل، بس شيء لا يلائم مكانة عمر. طبعا عمر مو إحنا نقول له مالك ذنب ومالك علاقة. أعزائي، عمر مجرم وعمر يقتل أصلا، حتى لو جاء قال مو زيد هددني مو كذا، ما كتش قلنا إحنا يجب الاحتياط وفي الفروج والدماء، لا تقية في الدماء. خدتوها بالعقائد، عقائد الإمامية مذكورة هاي العبارة. التقية صحيح واجبة إلى أن تصل للدماء، مو يقول أنا التقية وخفت على نفسي وقلت خل أقتل أبو زيد حتى أسلم نفسي، ما يصير. وهكذا. زين، احنا اللي يعنينا من هذه المسألة إنه زيد بالرغم من إنه هو الذي أمر عمرو وتواطأ مع عمرو واتفق مع عمرو على قتل مورثه، وهنا فعلا هو يرث، بالنتيجة يرث. ننتقل للمسألة 972. كما أن القاتل ممنوع من الإرث من المقتول، ما من حق يورث من المقتول، كذلك لا يكون حاجبا عمن كذلك لا يكون حاجبا عمن هو دونه. يعني هسه زيد من انحرم من الميراث، الآن زيد قام وقتل أبوه، طيب إذا قتل أبوه ينحرم من الميراث، الميراث وين راح يروح؟ يروح الأحفاد، أحفاد المرحوم اللي هم أولاد زيد، عادي ينتقل. لا يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة من طبقة واحدة ومتأخرا عنه في الطبقة، ولا يحجب أخوته وكذا وإلى آخره، فوجوده كعدمه. وهاي المسألة أعزائي مرت علينا أيضا في المانع الأول اللي هو الكفر، بمسألة 957 صفحة 320 مرت علينا أيضا، فوجوده كعدمه يعني ما يحجب الآخرين. انطينا مثال، قال فلو قتل شخص أباه، زيد قتل أبوه وكان له ابن، زيد عنده ابن، خب زيد ما رح يورث بس ابنه رح يرث، عنده حفيد يعني حفيد المقتول، ولم يكن لأبيه للمقتول أولاد غير القاتل، لأن تعرفون الأولاد طبقة أولى ويحجبون الأحفاد، الأحفاد طبقة ثانية، غير القاتل، يرث ابن القاتل عن جده، الأبناء أولى من الأحفاد بالميراث، الأبناء أولى من الأحفاد بالميراث لقربهم، لأنه القريب يحجب البعيد. أنا هسه من أموت ياه الأقرب إلي، أولادي لو أحفادي حتما أولادي أقرب إلي من أحفادي، تمام زين. قال ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل، يرث ابن القاتل عن جده، وكذا لو انحصر وارث المقتول من الطبقة الأولى في ابنه القاتل وله أخوة، الأخوة من يا طبقة، بالله الأحفاد من طبقة الأولى بس الأخوة من يا طبقة، يعني أنا هسه يقول من قتلت أبوي، من قتلت أبوي صرت أنا ما لي ميراث، زين وين راح يروح الميراث؟ يروح للطبقة الثانية، لأنه ماكو بالطبقة الأولى غير بس أنا، يروح للطبقة الثانية اللي هو أخوة أبوي عمامي إلى ابن القاتل بليو، وكذا لو انحصر وارث المقتول في الطبقة الأولى في ابنه القاتل وله أخوة، كان ميراثه لهم لأخوة المرحوم دون ابنه، ابن القاتل طبقة أولى انحجب تنتقل للطبقة الثانية، بل لو لم يكن له وارث إلا الإمام اللي هو الطبقة السادسة، إذا أردنا نقسمها على شكل طبقات إذا تتذكرون مر علينا التقسيم، بل لو لم يكن له وارث إلا الإمام عليه السلام ورثه دون ابنه القاتل. يقول أنا قتلت أبويا وما عندي، ما عندنا أخوان، ما عندنا أحفاد، ما عندنا عمام ولا خوال ولا كذا، يروح وين الميراث؟ للإمام، الإمام وارث من لا وارث له. ننتقل للمسألة 973. لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحدا أو متعددا، إذا أنا قتلت أبوي أنا أمتنع من الميراث، إذا إحنا اثنين أخوان قتلنا أبونا اثنيننا نمتنع من الميراث، إذا ثلاثة ثلاثتنا نمتنع من الميراث، وهكذا. لا فرق في مانعية لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحدا أو متعددا. وعلى الثاني، الثاني شنو اللي هو متعددا، وعلى الثاني بين كون جميعهم وراثا أو بعضهم دون بعض. هاكم بالنتيجة نفس النتيجة، هو الوارث ينمنع من الميراث، كيف بك الطبقة الثانية والثالثة؟ خب باب أولى أنه ذول ينحرمون من الميراث. ننتقل للمسألة 974. إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته. الأم إذا سقطت سوت إسقاط الجنينها تدفع الدية لمن؟ الأبو يعني الزوجها أو غيره. هسا إذا أكو أب، إذا ماكو أب غيره من ورثتي، خلنا نفترض أخوته يأخذون الدية اللي بقية أبنائها. وإذا كان الأب هو الجاني، إذا كان الأب هو اللي قتل، إذا كان الأب هو الجاني ضربها على بطنها وسقط جنينها أو انطاها علاج سقط الجنين ماله. وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه. وسيأتي مقدار الدية حسب مراتب الحمل في كتاب الديات إن شاء الله تعالى. عندي ملاحظة صغيرة، أول شيء كتاب الديات ما توفق هذا الكتاب للظهور، السيد السيستاني حفظه الله لم يؤلف مثل هذا الكتاب كتاب الديات، لكن أكو مستحدثة بالجزء الأول بالمستحدثات، تراجعون علي الجزء الأول مسألة 73 صفحة 429 أحكام تحديد النسل، بأحكام تحديد النسل ذكر تفصيل هناك بالجزء الأول بالمستحدثات. والدية أعزائي قبل لا نطلع من عدها، الدية هي 5250 مثقال، 5250 مثقال نضربها في سعر الفضة. خل نفترض إذا سعر الفضة 4000 دينار عراقي، نضرب 5250 في 4000 دينار عراقي، شقد يطلع لنا؟ نقول هي هاي الدية، واجب على الأم تدفع هاي الدية للأب أو الأب يدفعها للأم. طبعا ها دية الأنثى نصف دية الذكر، هسه هاي تفصيلة مو هنا، تفصيلة بالمستحدثات. طيب ننتقل للمسألة 975. الدية في حكم مال المقتول. يعني شنو في حكم مال المقتول؟ الإنسان إذا مات أعزائي وعنده أموال، أمواله تروح لورثته، صح؟ زين، الدية أحبائي، الدية أموال اكتسبها بحياته لو جت بعد ما ماته، الدية جت بعد ما ماته مو هو اكتسبها. مع ذلك الحكم الشرعي يكون هذا بحكم أمواله، كأنما مات وعافلنا هذا المبلغ، هم نتقاسم إحنا الورثة. هسه هاي بالحوادث مال السير، من شخص ينسحق دهس بالسيارة ويجي يدفع لهم الدية، الدية هاي يتقاسموها الورثة أسوة بالأملاك اللي تركها المرحوم. الدية في حكم مال المقتول شنو؟ فتقضى منها ديونه، وهاي قلنا النقطة الأولى، وتخرج منها وصاياه، هذا كله قبل الإرث، ثم يوزع الباقي على ورثته كسائر الأموال. وهاي احنا أخذنا نقاط شلون نتعامل مع التركة اللي يتركها المرحوم. ولا فرق في ذلك بين كون القتل خطأ محض، هذا كتبه علي أولا، أو شبه عمد، هذا ثانيا شبه عمد، أو عمدا محضا. هذا ثلاثة. طبعا أعزائي ذني ما أدري إحنا شارحين ولا لا، بس المهم أكو مسائل مرتبطة بهاي السلي، أنه قلنا مسائل الديون والوصايا، وتراجعون عليها كتاب الوصايا بالجزء الثاني لأن لها ارتباط بهاي المسألة 975. كتاب الوصايا الجزء الثاني مسألة 1381. بل يحتمل إذا راجعتوها تلقون أنا محولكم على هاي المسألة من الجزء الثالث إذا ترجعون للجزء الثاني. مسألة 1381 جزء الثاني كتاب الوصايا صفحة 387. وكذلك أيضا تراجعون عليها كتاب الحجر، كتاب الحجر مسألة 1129، مسألة 1129 بالجزء الثاني صفحة 318. فراجع أيها اللبيب. زين، استهنا نتحدث إجمالا عن فكرة القتل خطأ محض. خطأ محض شلون؟ يقول ما أدري أن ضرب الطلقة للسماء وقعت بابوي وكتلته، أنا عفت الكيبل مال الكهرباء بالأرض وأجا ابني النت البيت كهرب ومات، فهذا خطأ محض ما قاصد. أنا زين، أو شبه عمد. شبه عمد طبعا هاي تفصيلاتها تجيكم بالديات أعزائي، تفاصيل عدنا بيه. شبه عمد شلون؟ شبه عمد أنا ضربت أبوي أو ابني على راسه بس الضربة ما تموت وهو مات، كفخت على راسه شو هذا وقع ومات. أنا ضربتي ما قاصد أموت بيها، ما تموت هي بس هو مات، فهذا شي يسموه شبيه بالعمد لأن الفاعل أنا وإن لم تكن الضربة متوقع منها أنه تقتله. أو عمدا محضا، لا العمد المحض أنا جبت المسدس خليتها براسه وضربتها طلقة وموتها، أو أنا دفعته بالهاوية وغرق مثلا أو احترق أو إلى آخره، هذا يسموه عمد محض. إذن أخذنا ثلاث أقسام للموت. قال ولا فرق في ذلك بين كون القتل خطأ محضا وشبه عمد أو عمدا محضا، فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص، لأنه هاي عندنا بها تفاصيل بعضها لازم يأخذ الدية بعضها لا، عنده خيار بين الدية وبين القصاص، فأخذت الدية صلحا بالصلح أخذه والصلح خير، أو لتعذر القصاص الآن ما نقدر نقيم عليه مثلا حد بسبب من الأسباب، قال بموت الجاني أو فراره أو غيره أو نحوهما من الأسباب اللي تأدي أنه إحنا مضطرين أنه ما نختص من الجاني وإنما نأخذ الدية بداله. كما لا فرق في مورد الصلح بين أن يكون ما يأخذونه ذوي المجني عليه المقتول، لا فرق في مورد الصلح بين أن يكون ما يأخذونه أزيد من الدية أو أقل أو مساوي، نفس النتيجة، هذا يتقسم على الورثة. قالوا يا بمو إحنا أخذنا أكثر من الدية الشرعية، نقولهم حتى لو تتقاسموا أقل من الدية مساوي نقولهم تقاسموا. وهكذا لا فرق بين أن يكون المأخوذ من أصناف الدية، الدية أعزائي أصنافها معروفة، أما ذهب أو فضة أو إبل أو بقر أو غنم أو حلل ثياب، ذني ست موارد اللي يأخذ منها أم من غيرها. الآن إحنا الدية اللي دا نمشي بيها ودا نأخذها مو ذني، لا نأخذ ذهب ولا فضة ولا إبل ولا بقر ولا غنم، نقيم الفضة بيش ونأخذ قيمة الفضة بالدينار معنا المتعامل به كل بحسب بلده. ويرث الدية كل وارث سواء كان ميراثه بالنسب أم بالسبب، واللي يرث من الدية كل وارث من الورثة سواء كان يرث بالنسب، النسب كم طبقة؟ ثلاث طبقات، أولى وثانية وثالثة، أم بالسبب، السبب أيضا ثلاث طبقات آخرها الإمام، حتى الزوجين في القتل العمدي، يخير ذوي المجني عليه بين الدية والقصاص. حتى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حق القصاص، ليس من حق الزوجة أن تقتص من قاتل زوجها، ولا من حق الزوج أن يقتص من قاتل زوجته، لأن هذا مو من ذويها ولا هي من ذويه. فإذا أخذوا الدية ولا يرثون، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها، ورثا الزوجان نصيبهما من تلك الدية. نعم، هاي خلوها بين قوسين إلى آخر المسألة، نعم لا يرث منها الأخ والأخت للأم، الأخ والأخت من الأم لا يرثون من الدية، بل ولا سائر من يتقرب بالأم وحدها، اللي يتقرب بس عن طريق الأم مثل أخوي ابن أمي، أختي من أمي، أو الأخوال والأجداد من قبلها للأم، ذولا ما يأخذون. شنو السبب؟ بالنص، لأنه ذولا مو العاقلة، العاقلة اللي هم أقرباء من لأبيه مو لأمي، وهكذا. مسألة 976. إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت، شون جناية على الميت بعد، هو بعد مات، يعني ورا ما مات جيت أنا قطعت إيده أو قطعت رأسه أو قطعت قدمه، خوها جناية على الميت لو مو جناية. الذي يقوم بقطع رأس الميت ورا ما هو مات، أنا جيت قطعت رأسه، جنيت على نفس الميت أو قطعت إيده، تمام؟ لم تدفع، بل إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تدفع الدية، هاي فتوى، هذا حكم، لم تدفع الدية إلى الورثة، لعد وين نوديها؟ بل تصرف الدية في وجوه البر عنه، عن الميت. نقول له تعال يا زيد، انت قطعت رأس الميت مالنا، عليك دية 100 دينار، هاي 100 دينار هم نتقاسمها ميراث؟ قال لا، هاي تصرف في وجوه البر عن الميت. وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضاء الدين من هذه الدية اللي جت بعد موته. إشكال، والأظهر الوجوب، وجوب الدفع. نعم، المصنف يقول يجب الدفع. وأكو إضافة بالنسخ الحديثة، وكذلك إذا كانت له وصية لم تنفذ من غيرها، إذا الثلث استوفى وجدت هسه هاي أموال جديدة، نطلع الوصية من هاي الأموال الجديدة، وهكذا. هذا تمام الكلام بالأمر الثاني من موانع الميراث، الأمر الأول الكفر، الأمر الثاني القتل، ومن تلك الأمور الأمر الثالث. شنو هو الأمر الثالث المانع من الميراث؟ اللي هو الرق. الرق، مسألة 977، هاي بها مسألة واحدة، هذا الأمر الثالث من موانع الميراث بمسألة واحدة فقط، اللي هي مسألة 977. الرق مانع من الإرث في الوارث والمورث. شلون يعني مانع من الإرث؟ فلا يرث الرق من الحر، الرق طبعا تعرفوه العبد، الرقيق يعني العبيد. فلا يرث الرق من الحر، أنا إذا ابني استعبدوه وآني متت، ابني هذا العبد يرث من عندي؟ الجواب لا، ما يرث من عندي، فلا يرث الرق من الحور. وكذا العكس، زين ابني صارت اللي ابني اللي هو عبد عد زيد، استعبده صار عبد عد زيد، وصارت عدة أموال ومات، أرث آني؟ جواب لا، مو أنت ترث، يرث مولاه مو أنت، لأن العبد وما يملك لمولاه. وكذا العكس على تفصيل، لا حاجة للتعرض له. لماذا؟ لا حاجة للتعرض له بسبب عدم وجود موضوعه الآن. إذا ما إلى موضوع الآن بالمنطق شن عبر عنه؟ سالبة بانتفاء الموضوع. سماحة السيد حفظه الله ذكر سبب عدم التعرض إلى مسائل الرق والعبودية في عدة موارد، منها في المسألة 1074 يصرح هناك بمسألة 1074 راح تجيكم في صفحة 353، يقول ليش ترك وأهمل مسائل العبيد لعدم الابتلاء بها. وكذلك ذكر سابقا في الهامش من المسألة 10 صفحة 11 هنا بالجزء الثالث، بالجزء الثالث هنا أنا في كتاب النكاح المسألة 10 صفحة 11 ذكر أنه لا حاجة للتعرض إلى مسائل العبيد والرق. إذن في ثلاث موارد ذكر أنه لا حاجة للتعرض، في مسألة 10 وفي مسألة 977 وفي مسألة 1074، وهكذا في الجزء الثاني أيضا أشار، وفي الجزء الأول أيضا أشار إلى أنه لا داعي لذكر مثل هذه الأمور. طيب هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع من موانع الإرث اللي هو الزنا، لكن الولادة من الزنا هذا نأجل الكلام عنه إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.